العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى أبي بكر الحضرمي، وقلنا مشترك ما بين اسمين، محمد بن شريح الحضرمي وهذا ثقة، وعبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي الكوفي وهذا لا يوجد دليل على توثيقه. ذكرنا عدة أدلة على توثيقه. الدليل الأول كونه ممن ذكر في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي. الدليل الثاني ذهب ابن داود حكاية عن الكشي أنه وثقه، يعني وثق الكشي الحضرمي. الدليل الثالث رواية صفوان وابن أبي عمير عن الحضرمي. والدليل الرابع هو قول الكشي أنه جماعة من أصحابنا إلى آخر الكلام. والدليل السادس هو ما ذكره ابن شهر آشوب في معالم العلماء في مناقب أبي طالب، حيث قال حيث عده من أصحاب من خواص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ولا يكون من أصحاب الإمام الصادق إلا إذا كان جليلا، وهذا رددناه بردين. الدليل السادس على وثاقة عبد الله بن محمد أبي بكر الحضرمي. الدليل السادس درسنا من الآن يبدأ. السادس هو وحيد بهبهان. الدليل السادس ما ذكره الوحيد السابق صحيح. الدليل السادس كان الحضرمي له مزيد اختصاصا عند الإمامين الباقر والصادق سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وأذن للكوميت بأن يزور أو يدخل على الإمام وانتهينا. الدليل السابع هو درسنا من الآن يبدأ. الدليل السابع هو ما ذكره الوحيد البهبهاني في تعليقته صفحة 371 على منهج المقال للميرزا الأسترابادي، من أنه ربما يوحي كلام الوحيد البهبهاني إلى وثاقته فيما يظهر من الأخبار أنه كان الحضرمي إمام جماعة في الصلاة، وأظهر أنه إمام جماعة إلى الإمام سلام الله تعالى عليه، والإمام لم ينكر له صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة ويجي قال للإمام أنا صليت بالناس كذا، كانت أكو فد مشكلة فقهية، إذن بلغ الإمام لو ما بلغ الإمام أنه يصلي جماعة؟ الإمام ردعه قال له صلي لأنك فاسق لأنك كذا، لو الإمام سكته، وإمام الجماعة كما هو معلوم فقهيا يشترط فيه ماذا؟ فإذن ماذا يقول الوحيد البهبهاني في منهاج في تعليقته على يقول الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال يقول إذن هذه أمارة على وثاقته. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ نرد البهبهاني. أولا نقول ما ذكره الوحيد البهبهاني أنه يشير إلى ما ذكره الكليني رحمه الله من رواية. نقرأ الرواية. صليت، هذه جاي يحكي الحضرمي، صليت بأصحابي المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم إنما صليت ركعتين المفروض شقيت، فأعدت، يعني بدينا نعيد الصلاة، فأخبرت أبا عبد الله. من هو اللي جاي يقول أخبرته؟
حضرًا.
فقال الإمام سلام الله تعالى عليه لعلك أعدت، يقول له بس لا أعدت الصلاة، فقلت نعم. قال فضحك الإمام سلام الله تعالى عليه ثم قال إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة واحدة، مو تعيد الصلاة ثلاث ركع، لا ركعة واحدة كافية لتصحيح ماذا؟ لتصحيح الصلاة. إذن الوحيد البهبهاني عندما قال ويستفاد من الروايات وثاقة الحضرمي فهو يقصد يا رواية هذه الرواية، لأن واضح أنه عرض المسألة الفقهية وهو إمام جماعة على من؟ على الإمام سلام الله تعالى عليه. فواضح أن عدم إنكار الإمام لتصديه يدل على أنه مؤهل لإمامة الجماعة. زين، هنا يرد على هذه الرواية أنه بالنسبة إلى هذه الرواية تدل على إمامة الجماعة. سؤال: إمامة الجماعة فقهيا من ناحية العدالة تكفي إمامة الجماعة فقهيا لإمامة الجماعة العدالة تكفي للعدالة التي نتحدث عنها في باب علم الرجال؟ تكفي لو ما تكفي
خصوص عموم.
جوابه: نقول إمامة الجماعة يشترط في الإمام أن يكون عادلا ظاهرا لا واقعا، وأما مقامنا قضية الثقة وعدم الثقة يعني ينبغي أن لا يكون كاذبا واقعا مو ظاهرا. فإذا العدالة في باب الفقه يوجد فيها تساهل، أما العدالة في باب الرجال بلا ريب ماذا؟ زين، هذا من جهة. من جهة أخرى خلي نعيد الرواية، إيش قال؟ صليت بأصحابي المغرب. صليت بأصحابي ماذا؟ المغرب. نحن نعلم أن الناس كما هو واضح لديكم، الناس تتهاون بقضية صلاة الجماعة وتشخيص عدالة الإمام لو ما تتهاون؟
لا يوجد تهاون.
ها؟
لا تهاون.
لا تتهاون.
تتهاون.
لو تتهاون.
تتهاون.
تتهاون. واضح. فإذا الناس ما تعتني كل شيء، يجي يسأل من هذا؟ قراءته؟ عدالته؟ معرفته؟ الأسئلة هاي يسألوها الناس، ومجرد يشوفون صلاة جماعة وصلى وراء. احنا شو معرفنا هذول اللي يقول الحضرمي صليت بأصحابي؟ لعله من الناس التي لا تعتني بتشخيص أن يكون الإمام ماذا؟ أن يكون الإمام عادل لو معادل. واضح؟ زين. وكذلك نقول هذه الرواية من الذي نقلها؟
نفسه.
نفسه. فيتهم لو ما يتهم؟ بلا ريب يكون ماذا؟ يكون متهما. إذن هذه الرواية إذا وقع في طريقها رجل فيها في الرواية ثناء، مدح، توثيق، إعلاء لمرتبة الناقل، فالراوي في مثل هذه الحالات بلا ريب يكون ماذا؟ يكون متهما. فإذا كان متهما بعد واضح يعني تكون الرواية التي اعتمد عليها الوحيد البهبهاني لا يصح ماذا؟ لا يصح الاعتماد عليها، إعادة هذه الرواية ورد عليها أولا وثانيا. أولا أن هذه الرواية بالنسبة إلى المأمومين لا نعلم من هم، هذا من جهة، فلعلهم يتساهلون في هذا المقام. الإشكال الثاني أن الذي وقع في طريقه يعني هذا الخبر هذا الحديث هو الحضرمي بنفسه. هنا ذكر أحد الأعلام هذين الإشكالين، ولكن يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا نقول هل كل من ثبت أنه وقع في طريق رواية وإن كان فيها مدح له ترفض من أصل ها؟ ترفض من أصل، يعني مجرد أن هذه الرواية يوجد فيها مدح لأحد من وقع في سند الرواية، إذن هذه الرواية ماذا؟ تكون مرفوضة؟
مو بالضرورة.
ها؟ ليس بالضرورة. لعله إذا ثبت أنه من الرواة الموثقين أو من الرواة الحسان أو من الرواة بلا ريب تقبل روايته، لماذا ترد؟ فلا نقبل بهذه كقاعدة كلية أنه كلما وقع راو في سند رواية وفي متن الرواية يوجد مدح للراوي، إذن الرواية لا تقبل وتكون مردودة من أصل. نقول هذه الكبرى خلينا نسميها بلا ريب تكون ماذا؟ تكون مردودة. إذن نحن لسنا في مقام تقوية كلام البهبهاني، نقول كلام البهبهاني يكفي أن يكون هناك تساهل من المأمومين في تشخيص الإمام أنه متساهل أو غير متساهلين الناس، هذا كافي لردها. فإذا بناء على هذا الكلام، مجرد أن يكون الإنسان إمام جماعة، إذن تكون العدالة التي تكون مشترطة في باب الفقه تكون كذا. نقول الرواية من ناحية عدم قبولها واضح، لكن هذا شيء، والشيء الذي أشكل فيه أحد الأعلام أنه ما دام وقع في سندها، إذن هاي الرواية من باب أنه يجر النار إلمن إلى قرصه. نقول هاي القاعدة ليست تامة. نعم تكون تامة إذا ورد فيه جرح، إذا ورد فيه قدح، هنا نقول ماذا؟ هنا نقول ما دام وقع في سند الرواية إذن نبين الكذب به. أما إذا كان الراوي إلى الآن نحن مثلا لم نشخص أنه من رواة الحسن، من رواة الموثق، من رواة الصحيح، مو صحيح أنه نقول أنه نرده ماذا؟ نرده مباشرة. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا دليل
حتى الدلالة مالتها كذلك فضحك الإمام، ما معقول يضحك على جاهل، هو جاهل بالحكم الحضرمي،
لا مثل هذا أن الأحكام تكون غائبة في كثير من الموارد شيخنا. لا
يعني هل من
قضية الشكوك
شيخنا إنسان جاهل يتعلم
ما يأثر، قضية الشكوك في الصلاة أمر واضح. زين الدليل الثامن على ماذا؟ على وثاقة الحضرمي. يظهر من جملة من الأخبار التي قرأناها للكشي في الدرس الماضي صحة عقيدة الحضرمي وإيمانه ودفاع عن المذهب، منها ما رواه الكشي، ما راح نقراهن، فقط نشير إلى صفحتهن وإلى الحديث. صفحة 420، حديث 788 في قضية زيد بن علي ودفاع عن أمر الإمامة هو الحضرمي، و الحديث الثاني في صفحة 421 حديث 789 عندما كان يجود بنفسها قريناها، عندما قال لا يدخل النار من كان يؤمن بهذا الأمر. رواية ثالثة ما رواها الكافي في الجزء الثالث صفحة 122 بإسناده عن أبي بكر الحضرمي أنه قال مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا، هو الحضرمي يقول، فقلت له اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده، يقول فشهد بذلك. إذن يتبين أنه لا توجد شبهة كما أثيرت عليه أنه كان من غير الإمامية، بل كان إماميا وكان ماذا؟ وكان مدافعا وحريصا على المذهب. كذلك التهذيب للطوسي في الجزء السادس صفحة 326 حديث 933 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلت على أبي عبد الله وعنده إسماعيل ابن يعني، فقال ما يمنعك، ما يمنعك ابن أبي سماك، عفوا ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج أو يعني ينتهي من سباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس. قال ثم قال له لما تركت عطائك، أنت يا حضرمي لماذا لا تأخذ من أبي سماك اللي هو كان والي المدينة؟ يقول الحضرمي: قلت مخافة على ديني، أنا ما أخذ من عنده باعتبار هو ظالم ابن أبي سماك، مخافة على ديني. قال الإمام سلام الله تعالى عليه: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ زين أنت ما تريد تأخذ، بس هو ليش ما يودي لك؟ إذن يتبين أنه الحضرمي صاحب حريجة في دينه أو مو صاحب حريجة، يمتنع من أخذ مال الظلمة، بينما الإمام يجوز له ولا ما يجوز له؟ يقول أنت لك حق في بيت مال المسلمين. إذن يتبين أنه صاحب ماذا؟ أنه صاحب حريجة في دينه. من خلال ما تقدم الخلاصة، من خلال ما تقدم من هذه الروايات، يتبين من خلال جملة منها ليست على نحو التفصيل وإنما على نحو الإجمال، أن مذهبه وعقيدته سليمتين، أن مذهبه وعقيدته ودينه وكان ذا حريجة في دينه، فإذن على هذا المقام إذا ضممنا ما تقدم إلى هذا يحصل لدينا اطمئنان بأن روايته مقبولة، بأن روايته معتمدة، يعني تقبل روايته، وقبول الرواية شيء وأن يصدر توثيق من الأعلام شيء آخر. إذن من خلال ما تقدم من ذكر توثيقات متعددة نقدر نقول مقبول الرواية لو ما نقدر نقول مقبول الرواية؟ نقدر نقول مقبول الرواية. زين إذا لم يكن، عفوا، إذا كان مقبول الرواية أما كان حريا بالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي أن يوثقه مع هذا المدح الهائل، مع هذه الكلمات وهذه الروايات في حقه، ولا رواية طاعنة لعبد الله ابن محمد أبي بكر الحضرمي، وإنما أغلبها مادحة، أغلبها كذا، حريجة في دينه، ما يأخذ من أموال الظلمة، كان حريص على نشر التشيع، الناس إذا قبل لا تموت يروح يقولهم اشهدوا أن عليا، هذه كلها. زين الطوسي والنجاشي ليش ما وثقوا؟
ليس عندهم كتاب.
يقول الأعلام المشكلة أخوان عندنا مشكلة كبروية، وهي عندما نأتي إلى السبب في تأليف كتاب الطوسي والسبب في تأليف كتاب النجاشي، هذان الكتابان العظيمان في علم الرجال، كان الدافع والسبب والأساس في تأليفهما أنهما أرادا أن يحصر عدد الرواة الذين لهم أصل ومصنف من الشيعة، فاستقرأوا كتب المتقدمين قبل الطوسي والنجاشي، إذا كان صاحب أصل يذكرونه، إذا كان مصاحب أصل يهمل، لأن الدافع الذي دفع المصنف اللي هو الطوسي والنجاشي لتأليف الكتاب أنهم يذكرون ماذا؟ يذكرون أصحاب الأصول، فمن لم يكن صاحب أصل لم يكن موضع اهتمام من قبل الشيخ الطوسي ومن قبل الشيخ النجاشي. نعم نعم، عندما نأتي إلى كتاب ابن الغبائري نجد أن كتاب ابن الغبائري لا يوجد عنده لحاظ علما، لحاظ إلى الكتاب، وإنما ينظر إلى الراوي بما هو هو، إما أن يكون موثقا إما أن يكون ضعيفا. ولذلك كتاب الجرح والتعديل بالمعنى المصطلح لا يكون إلا في كتاب ابن الغبائري، ولكن للأسف ابن الغبائري وصل إلينا منه كتاب الضعفاء وما وصل كتاب الثقات، مع أنه يوجد عنده كتاب الثقات وكتاب الضعفاء، هذا الكلام تقدم مفصلا عندما بحثنا. زين، إذن إلى هنا من خلال ما تقدم نبني على أن روايته ماذا؟ نبني على أن روايته مقبولة، وهو ما عنده رواية وروايتين، عنده قريب 100 رواية، 100 رواية لعبد الله ابن محمد أبي بكر الحضرمي، ومن خلال ما تقدم لا يوجد فيه مطعن. إذن بناء على هذا الكلام نقول هو مقبول الرواية. زين، ذكر أحدهم دليلا تاسعا على وثاقته، قال سلامة رواياته وبناء الفقهاء قديما وحديثا على العمل بها، ومنها مورد الجنابة الذي هو مقامنا. إذن الفقهاء قبلوا برواياته، بنوا على رواياته واستنبطوا أحكاما شرعية، لو ما قبلوا؟
قبلوا.
زين، ذكر السبزواري في ذخيرة المعاد أنه وإن لم يثبت توثيقه ولكن رواياته لا تخلو عن اعتبار أو من اعتبار. نعم، لا يوجد في حقه توثيق صريح، لكن رواياته تخلو عن اعتبار لما تخلو؟ بلا ريب لا تخلو. ذهب السيد الدامات في تعليقته على الاستبصار أنه ثقة. إذن الدامات وثقه في تعليقته على الاستبصار. كذلك ذهب السيد الدامات في تعليقته على كتاب الكشي أنه ثقة. إذن يوجد تصريح ماذا؟ بأنه ثقة من قبل الأعلام. طبعا عندما نستقرأ كلمات الرجاليين نجد أن بعض الرجاليين يصرحون بأنه ثقة. نعم، المشكلة التي تواجهنا أن الذين وثقوه من المتأخرين، فلعله والله العالم توثيقاتهم تكون حدسية لا حسية، ولذلك لا نعتمد عليها، كالداماد والكركي وفلان وفلان الذين طبعا كلمات متعددة، للكركي، للعلامة، للمحقق، للوحيد، للجزائري في تعليقته على التهذيب، لعناية الله في مجمع الفائدة، وغيرها كلمات كثيرة في حق. لكن للأسف الذين صرحوا بتوثيقه أنه لم يكن ماذا؟ لم يكن من المتقدمين، وإنما كان من المتأخرين، فاحتمال الحدسية تكون قوية في توثيقه. زين، هسه هذا كله من خلاله نقدر نقول يابا هو ثقة، بس الكلام وين؟ ما هو الدليل على أنه ضعيف؟ ما هو الدليل على عدم توثيقه؟ نذكر 3. الأول، الدليل على عدم وثاقته، ما جاء يقول الدليل على ضعفه، الدليل على عدم وثاقته أنه لم يوثق من قبل أصحاب الأصول، نجاش الطوسي، البرقي، الكشي، ماكو، لا يوجد توثيق في حقه. هذا الدليل الأول على عدم توثيقه. الدليل الثاني، ذهب الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان إلى عدم الاعتماد على رواياته في الجزء الثامن صفحة 103، وتبعه تلميذاه صاحب المدارك والمعالم، فقال يعني في مدارك الأحكام ومنتقى الجمان، هم قالوا شنو؟ لا يصح الاعتماد على رواياته. شنو رأيكم؟ هسه الأول لم يوثقه أصحاب الأصول، هذا رديناه قبل شوية باعتبار أنه لم يكن صاحب أصلا. أما الثاني شلون؟ الأردبيلي قال ماذا؟ قال لا يصح الاعتماد على رواياته. شنو رأيكم بهذا الكلام أخوان؟ وهو الأردبيلي صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، وهو من الكتب الاستدلالية الذي ينبغي على كل طالب علم اقتنائه، فهذا من الكتب الفقهية المهمة اللي رب الطالب على طريقة الاستدلال، يقول رواياته ما مقبولة. شنو رأيكم أخوان؟ أعينونا؟ كلامنا مع الأردبيلي.
أسباب
هاي واحدة. بعد. بعد. مسألة مهمة طالما ذكرناها شيخنا.
حدث.
أخوان. لا يصح لنا الاعتماد على الكتب الفقهية في التوثيق والتضعيف. لماذا؟ لأن التوثيق والتضعيف راح يكون مبتني على تجميع القرائن المتنية، واضح؟ لأن كلامه مطابق للمشهور نقول يا بثقة، وإذا كان ثقة وكلامه مخالف للمشهور انجرحه، لأن النظر في الفقه إلى السند لو إلى المتن، إلى المتن. ولذلك تتشكل ظهورات، تتشكل قرائن على التوثيق والتضعيف، لأنه والله العالم أنه بالنسبة إلى أبي بكر الحضرمي كان يعتمد آراء العامة مثلا بالنسبة إلى التوثيق والتضعيف، أو لا اشتبهت قلت التوثيق والتضعيف، كان يعتمد على آراء العامة بالنسبة إلى الفتاوى، فوجد الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان أن آراء مطابقة علما إلى آراء العامة، فش يقول؟ يقول ولا يمكن العمل برواياته، وتبعه تلميذا صاحب المدارك والمعالم هم قالوا لا يصح الاعتماد على ماذا؟ فكرة صارت واضحة. وعندنا مسألة في علم الرجال أخذناها مفصلة، أنه الكتب الرجالية والكتب الفقهية، الكتب الرجالية النظر إلى الراوي بما هو هو، وأما الكتب الفقهية يوجد نظر إلى المتن أولا ثم ننتقل إلى السند. هذا الفرق ما بين علم الرجال. المهم هذا كلام اللي راجع الدروس القديمة في علم الرجال يلقى هذا البحث مفصلا. زين، الدليل الثالث الدليل الثالث على تضعيفه، ذهب الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان إلى أنه مجهول الحال، ذهب السبزواري في ذخيرة المعاد إلى أنه مجهول الحال. هسه لا تقول لي منت قبل شوي قلت ها، لأن ذخيرة المعاد شنو؟ فإذا مورد فيه موافقات للشيعة يقول مقبول الرواية ومدري شنو، وإذا مخالف للشيعة يقول هذا مجهول الحال، إحنا شنو نأخذ بروايته؟ فإذا الفقيه الواحد عندما يتعامل مع روايات متعددة لراو واحد، مرة يقول ثقة مرة يقول ضعيف، مرة يقول مقبول الرواية مرة يقول مردود الرواية، لأن نظر علما، لأن نظره إلى أنه يوافق المشهور فقهيا لو يخالف المشهور فقهيا. زين، يقول العاملي في حاشيتي على الاستبصار، فحكم الحضرمي من ناحية الوثاقة لم يثبت. لماذا؟ يقول احنا عندنا قضيتين بالحضرمي، ركزوا وياي. اولا هذا يرجع يقول هذا الكلام، اللي يقول هذا الكلام العاملي في حاشيته، يقول اولا لم يثبت انه امامي، لم يثبت كونه اماميا، واضح هذا الاشكال الاول. يقول هو اذا لم يثبت امامي بعد يقبل خبره؟ لو ما يقبل خبره شنو ردكم؟ اقول احنا الفطحيه جاي ناخذ به هسه، هذا خو مردود لما مردود؟ فلا يشترط في وثاقه الراوي وقبول روايته واخذ روايته ان يكون اماميا، والا سيكون شنو؟ عامي وغيره. المهم اما بالنسبه الى ما تقبل روايته، نقول لا تقبل روايته، إذا سبب عدم قبول روايته منك يا أيها العاملي بسبب عدم إيمانه، أما إذا ثبتنا أنه الإمام تقبل روايته بعد هذا الكلام يكون مقبول مردود. زين، النتيجة ما هي؟ كل من حاول تضعيف الحضرمي أو القول بعدم قبول روايته نجد أنهم من المتأخرين ولم يكونوا من المتقدمين، أو كانوا فقهاء ولم يكونوا رجاليين. فالحق نقول أنه بالنسبة إلى الحضرمي تقبل روايته وإن لم نحكم بمن؟ وإن لم نحكم بوثاقته، وهذا هو التحقيق في المسألة. زين، وإن كان كلامنا سيد حسام؟ كان كلامنا في الفتوى الرابعة، ووصل الكلام أن الدليل على أن الوطأ في دبر الغلام يكون محققا للجنابة، واعتمدنا على أدلة ثلاثة. الدليل الثالث هي رواية الحضرمي، الدليل الثالث هي رواية ماذا؟ الحضرمي. ونحن قمنا برد الأدلة الثلاثة. إذن من ناحية الفتوى شنو يثبت لو ما يثبت الجنابة؟ يا صفحة وصلنا 8 و...
ها؟ أما الثالث
لا خلينا نقرأ المتن. لا احنا قرينا المتن لو ما قرينا. وأما الثالث قرينا هذا؟ لا كله قرينا. قلنا هنا البحث السندي. لا خلينا نقرأ الفتاوى. خلينا نقرأ الفتاوى. تتحقق الجنابة بأحد سببين: خروج المني والجماع في قبل المرأة أو الدبر. شنو؟ والوطء في دبر الغلام. ها شيخنا سيدنا وينه؟ إذن يتبين ليس من موجبات الجنابة، لأن الأدلة ثلاثة: الأول الإجماع وردينا، إطلاق صحيحة محمد ابن مسلم أدخله وردينا لأنه ينصرف علما إلى الدخول المتعارف، والدليل الثالث اعتمدنا على رواية الحضرمي، اعتمدنا على رواية الحضرمي، والحضرمي حضرمي. زين، إيش قال هنا المصنف بالنسبة إلى رواية الحضرمي؟ هذا روحونا إلى صفحة 82 بالوسط. هذا كله بقطع النظر عن سندها، وإلا فالحضرمي لم تثبت وثاقته. خلي نقطة، خلي نقطة. إذن المصنف يذهب إلى من؟ إذن ثلاث أدلة دلت على ماذا؟ على تحقق الجنابة، والدليل الثالث هو شنو؟ رواية الحضرمي، وهي على رأي المصنف ليست صحيحة. إذن فتوى المصنف أن تتحقق الجنابة بسببين: خروج المني والوطء في دبر المرأة وقبلها. خلص، أكو موجب آخر بعد للجنابة؟ زين، بعد أنتم ساعدوني شيخ عباس. من يذهب إلى وثاقة الحضرمي الذي هو التحقيق، مو وثاقة، اشتبهت، قبول رواية الحضرمي، شو نسوي؟ ما أدري قدرت أوصل فكرة؟ الآن إحنا مو انتهينا على ما هو التحقيق، أن الحضرمي مقبولة روايته لو ما مقبولة روايته؟ زين، إذا ما مقبولة روايته كما صاحب المتين، قم انتهي القضية، فيكون المتن مالتك فتوى صحيح، يعني يوجد موجبان للجنابة. زين، على هذا الكلام عندما ننتهي إلى أن الحضرمي روايته مقبولة، عوفنا من الوثاقة، شنو الحل سيدنا؟
سيدنا يبقى
الاثنين. ليش؟
إشكالات دلالية على رواية الحضرمي.
ها؟
إشكالات دلالية.
ها؟
يعني كنا على متن الرواية.
وهو؟
الرواية ناظرة إلى الجنابة معنوية. غير الجنابة.
نقرأ الرواية حتى لا تقول أنت شو انتهيت بينا علما إلى الفتوى راح تتأخر أو الفتوى راح تتبدل. نقول خلي نرجع علما إلى متن الرواية لنرى أننا حتى لو سلمنا بقبول رواية الحضرمي إلا أنه يوجد إشكال دلالي، وإحنا فصلنا به. نقرأ على السريع ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جن لا ينقيه ماء الدنيا. بينما نجد أن الرواية جاءت تتحدث عن الجنابة المادية التي هي محل الابتلاء ومقام الفتوى، لو تتحدث عن جنابة معنوية لا علاقة لنا بها. احنا تكليفنا الآن اللي عنده ماء ينقي له ما ينقي. إذن الرواية ما جاءت تتحدث عن مقامنا. يقول: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. زين، إلى آخر الكلام، إن الذكر إلى آخر الكلام. إذن الرواية حتى لو سلمنا بأنها مقبولة مع ذلك لا تتغير الفتوى. خلينا نرجع شوي أخوان المن إلى صفحة 80. تتحقق الجنابة بأحد سببين: خروج المني والجماع في قبل المرأة أو الدبور. غيرهن لا توجد ماذا؟ لا توجد جنابة. واضح إلى هنا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. بس لا تطلعون، أنا عندي حديث بس مو ما التسجيل. أخوان كقضية